الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فمضى معنا في الأمس كلام الإمام المصنف أبو عبد الله المروزي رحمه الله فيما يتعلق بالاختلاف، وأن الواجب على الناس اتباع الآثار. وقبل أن ندخل في الآثار التي يريدها المصنف رحمه الله في بيان الاختلاف المذموم، هنا أذكركم بما ذكرته بالأمس، وهو أن الاختلاف على نوعين: اختلاف تنوع فهذا لا يتعلق به ذم، وأما اختلاف التضاد فهذا ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون الإنسان فيه مأجوراً، وإما أن يكون الإنسان فيه مصيباً أجرين أو أجراً واحداً. هذا في اختلاف التضاد الذي لا يكون مذموماً، وهو الاختلاف الذي كان في زمن الصحابة رضوان الله عليهم. فكل مسألة اختلف فيها السلف، في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، فإذا كان هذا الاختلاف من اختلاف التضاد فإنه إما أن يكون أحدهم مصيباً والآخر مخطئ، فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد، ولا يتعلق الذم بأحدهما، وإنما يتعلق الذم بمن يتعلق بالقول المرجوح، مع بيان مع ظهور مرجوحيته عنده، فهذا يتعلق به الذم. ومن هذا النوع، يعني الذي لا يتعلق به الذم والمدح في نفسه، هو اختلاف الفقهاء والعلماء في المسائل الفقهية التي تقع بعد زمانهم ولما تكن واقعة بعده، فهذه يقال فيها إن المجتهدين مصيبون أجراً أو أجرين، ولا يتعلق الذم والمدح فيهما أيضاً من حيث كون أن هذا مجتهد وهذا مجتهد، فهذا له أجر لأنه اجتهد وأخطأ، وهذا له أجران لأنه اجتهد وأصاب. أما الاختلاف المذموم الذي يتعلق به الذم مطلقا فهو الاختلاف في الدين، اختلاف الاعتقاد، الاختلاف على ما لم يختلف فيه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، فهذا الاختلاف مذموم كله، ليس فيه مدح أبدا. فمن خالف السلف الصالح من الصحابة والتابعين في الاعتقاد فإنه مذموم أبدا، ولكن ينظر أيضا، فهناك من يخالف السلف وليس قصده مخالفتهم، بل هو ممن يعتبر علمهم ويجل أصوله، فهذا أيضا قد يكون معذورا. وإنما الذم، كل الذم في من يخالف السلف في الاعتقاد ولا يراهم إلا رجالا ويقول عنهم رجال وأنا رجل، وهؤلاء هم الذين ينطبق عليهم ما جاء في الأحاديث التي فيها ذم الخلاف والآيات التي فيها ذم الخلاف: وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فمتى ما كان في الاختلاف بغي أو حسد أو حقد أو جهالة، فهذه أنواع من الأمور التي يذم فيها أصحابها على اختلافاته. فيجب على طالب العلم أن يفرق بين اختلاف التنوع فإنه ممدوح كله، وبين اختلاف التضاد، واختلاف التضاد كما ذكرت ما يكون واقعا في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، فما وسعه من الاختلاف يسعنا، وإن كان اتباع الراجح إذا تبين الإنسان متعينا. أما الاختلاف في الدين في الاعتقاد فهذا الذي ذمه الله في كتابه وذمه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وسيرد المصنف رحمه الله حديث تدل على هذا. وهذا الاختلاف، الاختلاف في الاعتقاد، هو الذي بسببه اختلفت الأمة إلى 73 فرقة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الإمام العلامة أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى في كتابه السنة: حدثنا عيسى بن مساور قال حدثنا غير بن مسلم عن صفوان بن عمرو قال حدثني أبو عبد الله قال حدثني عبد الله بن محي أبو عامر الخوسري قال حدثت مع معاوية فلما قدم مكة أخبر أن بها موصل يحدثك أشياء تنكر، فأرسل إليه معاوية فقال: أخبرت بهذا؟ قال: لا. قال: فما حملك عليه؟ قال: علم مشهور. فقال له معاوية: لو كنت تقدمت إليك لفعلت بك، انطلق فلا أسمع أنك حدثت شيئا. فلما صلى الله قعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا معشر العرب، والله لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم فغيركم من الناس أحقر لا يقوم به. ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا يوم فقال: إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، يعني الأهواء، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة، فاعتصموا بها فاعتصموا بها.
هذا الحديث الذي رواه معاوية رضي الله عنه جاء من عدة طرق، وفي الحديث فضل معاوية رضي الله تعالى عنه ونظره الثاقب وفراسته العظيمة في منع القصاص من قصصهم، فإن ذلك يفسد على الناس دينهم، وأيضا فيه حلمه، فإنه نهاه بأحسن طريقة وأخبر أنه لو تقدم إليه شيء لفعل به وفعل، وأيضا فيه بيان أنه رضي الله تعالى عنه ما كان يتأخر عن التبيان، ولذلك جلس على المنبر وأصبح يحذر الناس، ثم خاطب العرب وقال: يا معشر العرب، والله لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم فغيركم من الناس أحرى أن لا يقوم به. وهذا فيه إشارة إلى ما يجب على العرب من البلاغ في الدين ومن القيام بأمر هذا الدين، لأنهم أهل فهم، أهل الكتاب والسنة، هم أهل هذا الدين، فإذا هم لم يقوموا بهذا الأمر فكيف نتوقع ممن لا يفهمه أن يدعو إليه؟ هذا أمر في غاية البعد. فلذلك ينبغي للإنسان الذي آتاه الله عز وجل عروبة أن يقوم بهذا الأمر وأن لا يتأخر. والعرب لغة ونسبا، والعرب بلدا، هم أصل الإسلام، هم أصل الإسلام، فإذا هم تكاسلوا وتخاذلوا عن هذا الأمر فغيرهم من باب أولى أن يتخاذل. ثم أورد حديث الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الكتاب افترقوا على 72 فرقة، واليهود على في هذه الفرق في 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 هذا اللفظ أن أهل الكتاب افترقوا على 72 فرقة، في بعض الروايات كما سيأتي معنا أن اليهود افترقوا على 71 والنصارى على 72، وستفترق هذه الأمة إلى 73 باتفاق المحققين من شراح الحديث، أن المراد وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، أن المقصود بهم أمة الاستجابة وليست أمة الدعوة، لأن لو كان المراد أمة الدعوة لكان الفرقة أكثر من ذلك، لأن اليهود 71 والنصارى 72 والأمة 73، فكان المفروض أن تكون المجموع أكثر من 321 فرقة. فلما قال اليهود 71 والنصارى 72 وهذه الأمة على 73، علمنا أن المراد أمة الإجابة، أي الأمة التي أقرت بالتنزيل وخالفت في التأويل، لأن الذين لم يقروا بالتنزيل اعتقدوا أن القرآن محرف، أو اعتقدوا أن السنة، أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ليس بهدي، فهؤلاء ليسوا أصلا على الإسلام في شيء. ثم بين الراوي قال: يعني الأهواء، هذا من كلام الراوي وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا من كلام معاوية. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث وواحدة في الجنة 72 في النار وواحدة في الجنة 72 في النار، هذا من باب الوعيد، ومعلوم أن الوعيد لا بد في تنفيذه من وجود الشروط وانتفاء الموانع، وواحدة في الجنة هذا من باب الوعد. فمعنى هذا الكلام ليس معناها أن 72 كافرة، وإنما المقصود أن 72 مهددة، أن 72 إيش؟ مهددة، وأن الفرقة الناجية موعودة بالخير، موعودة بالخير. وهذا فيه بيان أن أهل السنة والجماعة إن كانوا يعتقدون أن أهل البدع والضلال أهل الأهواء ما داموا إلى الإسلام ينتسبون وبالكتاب والسنة مقرين فإنهم يعتبرون من أهل الإسلام ما لم يأتوا بالكفر والشرك الأكبر المخرج من الملة. وفي الحديث قالوا واحدة في الجنة وهي الجماعة، هذا تفسير لمعنى أو صفة لهذه الجماعة. ما هي صفتهم؟ الجماعة، الجماعة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، الجماعة الحق، الجماعة الكتاب والسنة، الجماعة ولي أمر المسلمين، هذه المعاني كلها متلازمة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام فاعتصموا بها فاعتصموا بها فاعتصموا بها. نعم.
أحسن الله إليكم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا
الحديث من الفوائد أن الإنسان إذا منع من التحديث أن يمتنع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو هريرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون في أمتي خلاف رقبة قوم يمسكون الدين ويمسكون الفعل يقوم القرآن لا إله إلا هو تراضيهم يهدر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه
الحديث فيه بيان وحديث فيه دلالة على أن الخوارج هم أول فرقة سيظهرون، لذلك قال عليه الصلاة والسلام سيكون في أمتي اختلاف وفرقة، وهو أول ما ظهر هذا الاختلاف والفرقة، ظهروا في آخر خلافة عثمان رضي الله عنه وحتى قتلوه رضي الله تعالى عنه. وأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم لهم ووصفه إياهم من أدق ما يكون، يحسنون القيل عندهم يقولون قال الله قال الرسول، ويسيئون الفعل يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم لعدم فهمهم وفقههم. وذكر عباداتهم صلى الله عليه وسلم، ثم بيّن أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السام من الرمية، ثم لا يرجعون حتى يرتد على فوقه. الفوق المقصود به أن السهم يصيب الهدف ثم يرجع إلى، إذا نظر إلى آخر شيء لا يجد معه شيء من شدة خروجه بالسرعة من الرمية، لا يجد أنه تعلق بفوقه شيء. فهذا فيه دلالة على أن هؤلاء الخوارج فيهم من يكون كافر، فيهم من يكون مندسلا زنديقا يظهر الإسلام وهو كافر، وإلا كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ولذلك جمع من أهل العلم قال بأن الخوارج كفار، وإن كان جمهور العلماء قالوا ليس كفار، والذي يمكن الجمع بين القولين أن يقال أن فيهم من يكون كافرا مندسا زنديقا، وفيهم من يكون صاحب نية طيبة. لكن هنا سؤال مهم، ما حكم من يعتقد حل دماء المسلمين؟ هنا الإشكالية. لا، من كفرهم قالوا لماذا يكفرون؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمرقون من الدين، وسبب مروقهم استحلالهم دماء المسلمين. ولكن من قال بأنهم لا يكفرون قال للشبهة المانعة. ما هي الشبهة المانعة؟ الشبهة المانعة ظنهم أن المسلمين ارتدوا. هل هذه الشبهة مانعة أو لا؟ على كل حال فالحديث فيه تهديد ووعيد لفكر الخوارج. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال هم شر الخلق والخليقة. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفه الله بأنه الرؤوف الرحيم يقول عنهم شر الخلق والخليقة. ما قال هذا الكلام عن شراب الخمر، ولا قال هذا الكلام عن المرابي، ولا قال هذا الكلام عن النمامين، ولا قال هذا الكلام عن المغتابين، ولا قال هذا الكلام عن آكل أموال الناس بالظلم، وإنما قال هذا الكلام عن أناس عباد زهاد صوام قوام يقرؤون القرآن ويحتجون ويقول قال الله قال الرسول، ويقول عنهم صلى الله عليه وسلم شر الخلق والخليقة، لأن شرهم الله من جهتين، أساءوا للإسلام وأساءوا للمسلمين، شوهوا صورة الإسلام وشوهوا صورة المسلمين، فهم شر الخلق والخليقة لأنهم لا زينوا الإسلام ولا أدخلوا الناس في الإسلام، فالذين هم من أهل الإسلام كرهوهم، والذين هم خارج الإسلام كرهوهم، فصاروا هم مكروهين من كلا الطائفتين، ولذلك هم شر الخلق والخليقة. فهمنا لماذا هم شر الخلق والخليقة؟ ما في أحد يحبهم، لا أهل الإسلام الذين هم ينتسبون إليه يحبونهم، ولا الكفار يحبونهم. الكفار لا يأمنون من أفعالهم، والمسلمون لا يأمنون من أفعالهم، فلذلك هم شر الخلق والخليقة. لا يعرفون عهدا ولا ذمة، لا يعرفون دينا ولا خلقا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بهذا الوصف العجيب، هم شر الخلق والخلق. ثم قال طوبى لمن قتلهم وقتل. طوبى هي الجنة. طوبى لمن قتلهم وقتلهم. ولذلك كان من ميزات أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه من قتيل الخوارج، وقد أخبر وهو قتل الخوارج، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خير الخلق من يكون قاتلا للخوارج وقتيلا للخوارج، واجتمعت الصفتان في علي رضي الله تعالى عنه. قال يدعون إلى كتاب ليسوا منه في شيء، من قاتلهم كان أولى بالله منهم. ولذلك يا إخوة لا ينبغي أن يكون في قلوبنا شيء في قتال الخوارج أبدا. إذا ثبت أن الجماعة الفلانية جماعة خارجية ينبغي الاحتساب في قتالهم. قالوا يا رسول الله ما سيماهم؟ تلك أوصافهم، أوصافهم، وهنا قال ما سيماهم يعني في أبدانهم أو في لباسهم. فقال صلى الله عليه وسلم التحليق. طيب التحليق ممكن واحد يروح يعتمر يحلق رأسه؟ المقصود جاء روايتين، رواية التحليق ورواية التسبيد. التحليق معناه حلق الرأس، والتسبيد معناه ترك شعر الرأس. طيب كيف يكون صفتين متضادتين من صفات الخوارج؟ قال العلماء لأنهم يحلقون تعبدا في غير حج وعمرة، وهذه من بدعهم. يحلقون إيش؟ تعبدا في غير حج وعمرة، وهذه من بدعهم. الحلق جائز في غير الحج والعمرة، لكن لا بنية التعبد، وإنما بنية المباح. فهم يحلقون تعبدا، والذي يظهر لي والله أعلم أنهم كانوا يحلقون أيضا ليعرف بعضهم بعضا، أي تمايزا. وأما رواية التسبيد وهي ترك الشعر، ترك شعر، فالمقصود أنهم يتركون شعورهم ليتمايزوا عن الخلق ويعرف بعضهم بعضا. إذن هذه صفتهم، أنهم يتميزون عن الناس بميزة يجعلونها فيما بينهم ليست في الشر، إما التحليق وإما التسبيح. نعم.
صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو هريرة حدثني انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر قوته في العمل واثنى له في عبادته فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا اول قدر خرج في امتي لو قتلته ما اختلف اثنان بعد ان امتي ان بني اسرائيل ارتقت على 71 حقه وان امتي تنسلق على 72 حقه كلها في النار الا حقه واحده قال ذكر قاسم رضي الجماعه حدثنا سيدنا ابن شيبة قال حدثنا الصعب
هنا يرد السؤال لماذا لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله لو قتلته ما اختلف اثنان بعده من أمتي سؤال مهم لماذا لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم شيخ عمر هذا جواب صحيح ولم يجده هذا جواب بعد لأن جواب ثالث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يؤاخذ العباد على علمه حتى يوجد منهم العمل نعم
صلى الله عليه وسلم رحمه الله حدثنا شيخنا أبي شيبة قال حدثنا صاحب عن حسين قال حدثنا عبد بن جعفر قال عن أبي إسحاق عن أبي سعيد بن غفلة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا مسعود قلت لبيك يا رسول الله قال أتدري أي الناس أعلم قال قلت الله ورسوله أعلم قال فإن أعلم الناس
كل حال هذه رواية ضعيفة لأجل كما ذكر المحقق لأجل أن فيه عقيل الجعدي وسويد بن غفل عن ابن مسعود يقول الله ورسوله أعلم فيه من الفوائد جواز أن يقول الإنسان في المسائل العلمية الله ورسوله أعلم ولكن لا يجوز في المسائل الدنيوية أن يقول الإنسان الله ورسوله أعلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم أمور الدنيا فلو قال لك قائل ما حكم هذه المسألة قلت الله ورسوله أعلم هذا جائز لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أحكام الدين إذا كان العلماء يعلمون أحكام الدين والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم يعلم لكن إذا قال لك قائل أين زيد فقلت الله أعلم لا يجوز أن تقول الله ورسوله أعلم لأن الرسول لا يعلم أين زيد نعم
صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله حدث إسحاق قال أبن مفتوحي قال حدثنا وقت قال أبن مفتوحي قال حدثنا أبو قال قال مفتوحي قال أبي أسامة فقال له رجل أرأيت قول الله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات كأنه من كتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه من هؤلاء قال له
حديث أبي أسامة وأبو أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه يعني هذا الحديث فيه تفسير لفهم الصحابة لنصوص النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول أبو غالب فقلت له قد تعلم ما فيهم كيف تأمرني أن ألتزم السواد الأعظم أكون مع الحاكم وفيهم ما تعلم من الظلم والجور والفسق فقال عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم وأطيعوا تهتدوا هذا فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم نعم
صلى الله عليه وسلم رحمه الله حدثنا إسحاق قال أبان المنفذين وقال حدثنا داود بن أبي طراز قال حدثني أبو غالب أن أبا أمامة أن بني إسماعيل افترقت على 71 فرقة وهذه الأمة تزيد علينا واحدة كلها في النار إلا السواد الأعظم وهي الجماعة. قلت قد تعلم ما في السواد الأعظم ذلك بخلافة علي الملك بمروان. فقال أنا والله إني لكائن أعمى بأعمالهم ولكن عليهم أن أؤمنوا وعليكم ما قبلتم والسمع والطاعة والسمع والطاعة خير من الكفر والمعصية. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن موسى قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن عبيدة عن بنت سهل عن أبينا سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت بني إسرائيل على 71 ملة ولم تذهب الليالي والأيام حتى تفرق أمتي عن فيها. وقال عن مثل ذلك وكل فرقة منها في النار إلا واحدة وهي الجماعة.
هذه الآثار ليست مروية من طريق ولا من طريقين ولا من صحابي ولا من صحابيين، هي بمجموعها تفيد التواتر المعنوي أن الاختلاف في الأمة واقع لا يمكن دفعه، وهو منصوص القرآن ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه، وهو منصوص القرآن وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فالاختلاف أمر واقع أخبر الله عنه كونا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق قال أنبأنا وفد بن موسى قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 فرقة من اثنتين وسبعين فرقة والنصارى على مثل ذلك وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة. حدثنا إسحاق قال أنبأنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريدي عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي على أمتي ما أتى على بني إسرائيل مثل بمثل حد والنعل بمع وإنهم تفرقوا على 72 ملة وستفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار غير واحدة. قالوا يا رسول الله ما تلك الواحدة؟ قال هو ما أنا عليه اليوم وأصحابي.
هذه الرواية فيها تفسير لمعنى الجماعة، أحد معاني الجماعة ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن الجماعة هو الاعتقاد الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ماذا كانوا يعتقدون في الله؟ ماذا كانوا يعتقدون في الملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر؟ هذا هو الدين. ماذا كانوا يعتقدون في جور الأئمة؟ ماذا كانوا يعتقدون في الإيمان؟ وهكذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أنبأنا وهب قال قال يا مصطح عن أبي معاوية البجلي عن سعيد بن جبير عن أبي الصفاء البجلي قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وقد تعرس جالوت وأسقف النصارى فقال إني سائلكم عن أمر وأنا أعلم به منكم أفلتكم أني يا رأس جالوت أشهدك الله الذي أنزل التوراة على موسى وأعلمكم المن والسرى وطور لكم في البحر طريقا وأخرج لكم من الحجارة 12 عينا لكل سفر من بني إسرائيل إلا ما أخبرتني على أن افترقت بني إسرائيل بعد موسى. فقال له ولا فرقة واحدة. فقال له علي ثلاث مرات كذبت والله الذي لا إله إلا هو الذي افترقت على 71 فرقة كلها في النار إلا فرقة. ثم دعا الأسقف فقال أنا أشكرك الله الذي أنزل إليك على عيسى وجعل على رحمه بركة وراكم عبرة فأرادت ما أمركم وصنع لكم من قبلهم نورا وأمداكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. فقال دون ذلك أصدقك يا أمير المؤمنين. قال على كم افترقت النصارى بعد عيسى من فرقة؟ فقال لا والله ولا فرقة. فقال ثلاث مرات كذبت والله الذي لا إله إلا هو لقد افترقت على 72 فرقة كلها في النار إلا فرقة. فأما أنت يا يهودي فإن الله يقول ومن قوم موسى فهي التي تدعو أما أنت يا نصراني فإن الله يقول منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. فهي التي تدعو أما نحن فيقول وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعملون وهي التي تدعو من هذه الأمة.
هذا فهم عظيم وعميق من أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وفيه بيان جواز مناشدة رؤوس علماء الكفر والضلال رأس الجالوت اليهودي وأسقف النصارى. وهذا كان منه رضي الله عنه لما كان في الكوفة وكان هناك بعض اليهود الذين يسكنون وبعض النصارى. وقول علي رضي الله عنه: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يهدون فهي التي تنجو، قطعا هي ليست اليهودية، انتبهوا، هي ليست اليهودية، اليهودية ليست هي الناجية، اليهودية ديانة محرفة. وأما أنت يا نصراني فإن الله يقول: منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. منهم أي من متبعين لعيسى، وليس المقصود النصارى. قال: فهي التي تنجو، وأما النصرانية فهي ديانة محرفة. وأما نحن فنقول: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. فهذا في الوصف لا ينطبق إلا على أهل السنة والجماعة. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، قال: هي التي تنجو من هذه الأمة. ثم هناك من ينتسب إلى هذه الأمة كانتساب اليهود لموسى وانتساب النصارى لعيسى، وهم ليسوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من ينتسب على ضلاله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال عبادة عن الله بن مسلم الحلبي قال: سمعت علاء بن مسيب يحدث عن شريك الحكم قال: حدثني زادان وابن عمر قال: قال علمهم: يا أبا عمر، أتدري عليك الفرقة لم يكن ضربت الله ورسوله أعلم؟ فقال: فرقة إحدى وسبعين فقتلوها في الهاوية إلا واحدة وهي النافية، والنصارى على كل وسبعين فقتلوها في الهاوية إلا واحدة هي النافية. يا أبا عمر، أتدري عليك تفترق هذه الأمة؟ قلت: الله ورسوله أعلم. وأتفترق على ذات وسبعين فقتلوها في الهاوية إلا واحدة وهي النافية. ثم قال علي: أتدري كم تفترق في؟ قلت: وإنه يفترق فيك يا أمير المؤمنين. قال: نعم، اثنتا عشرة فرقة كلها في الهاوية إلا واحدة، إلا واحدة هي النافية وهي تلك الواحدة، يعني الفرقة التي هي من الثلاث والسبعين، وأنت منهم يا أبا عمر.
هذه الرواية في سندها مقال، لكنها إذا ثبتت فالمقصود أن الفرق التي تختلف في علي 12 فرقة. وهناك أسباب للافتراق أخرى غير أسباب الافتراق في علي رضي الله عنه. فهناك من يعتقد في علي أنه الله كالسبئي، وهناك من يعتقد في علي أنه ضال مضل كقول الخوارج عياذا بالله تبارك وتعالى، وهناك من يعتقد أن عليا هو أفضل من النبيين، وهناك من يعتقد في علي أنه وصي رسول الله وأن أبا بكر وعمر غصبوه الخلافة، وهناك وهناك، حتى تصل إلى 12 قولا كلهم سبب اختلاف في علي رضي الله عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. رحمه الله: حدثنا يحيى بن سعيد بن عوري قال: أنبأنا بشر بن المفضل قال: حدثنا ذو بعيد بهم قال: حدثنا أبو نيم عن النبي عطاء بن يزوري قال: قال عبادة بن الصامت قال: عبادة بن الصامت يا أبا عطاء، كيف تصنعون إذا فرق بعضكم وعلماؤكم منكم حتى يصيروا إلى رؤوس الجبال العرش؟ قال: قلت: ولما يفعلون ذلك؟ قال: خشية أن تقتلوهم. قال: قلت: سبحان الله، أن أقتلهم وكتاب الله بين رجلين أنا قوم. قال: ثكلت أبا عطاء أمه: ألم كنت اليهود التوراة ثم ضلوا عنها وتركوها؟ ألم كنت النصارى الدين ثم ضلوا عنها وتركوه؟ إنما من السنن يتبع بعضها بعضا، إنه والله ما من شيء كان من قبلكم إلا سيكون فيكم.
وقد كان هذا الأمر واقعا، هذا الذي أخبر عنه عبادة بن الصامت قد وقع في زمن ثلاثة من الخلفاء، كان قراء وعلماء أهل السنة إما أن يفروا بدينهم وإما أن يختبئوا، وقد وقع هذا شيء من هذا في زمن الحجاج، وكان من الذين اختفوا سعيد بن المسيب من ظلمه وجوره، ومن الذين اختفوا عنه أو الذين كانوا يختفون عنه الحسن البصري. فجمع من العلماء من القراء والعلماء الأئمة كانوا يختفون من حكام الظلم ومن حكام البدع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا جرير عن العلاء بن شعيب بن عبيد بن عبيد أبي عمر
أبي عمر
أبي عمر أحسن الله إليكم عن يحيى بن عبيد أبي عمر قال: سمعت رجلا من أشجع من أصحاب عبد الله بن مسعود قال: قال عبد الله بن مسعود: أنتم أشبه الناس ببني إسرائيل، والله لا تدعون شيئا علمتموه إلا علمتموه، ولو كان فيه شيء إلا سيكون فيكم مثله. فقال رجل: أيكون فينا مثل قومكم؟ فقال:
ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني كان هذا مشح، صنعوا نوادي للخمور، صنع المسلمون نوادي للخمور، صنعوا نوادي للعراة، صنع المسلمون نوادي للعراة. وجد عندهم ما يسمى بالجنس الثالث، ولا ينبغي أن يسمى جنسا ثالثا، الصواب أن يسمى بالمخنثين. ووجد في الأمة من يكون مخنثا مثلهم، هذا موجود. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي قيس العنزي قال عبد الله: إن أشبه الناس سمتا وكانت ببني إسرائيل أنتم تتبعون أثرهم حق القدة بالقدة، لا يكون فيهم شيء إلا كان فيكم مثله.
القدة هي يعني طرف السهم، السهم في الطرف الذي يوضع على الوتر يكون له ريش هكذا متقارب حتى يكون يصيب الهدف، فلا يختلف الريشة عن الأخرى متساوي هكذا. هذا المقصود حذو القذة بالقذة، والمقصود شدة التشبيه والتقارب والتقليد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق قال لنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال: كنا عند حذيفة فذكروا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فقال رجل من قومه: إن هذا في بني إسرائيل. فقال حذيفة: سوف يحكم الإخوان لكم بني إسرائيل إن كان لكم الحكم ولهم الملك، كلا والذي نفسي بيده حتى تحدى السنة بالسنة حق القدة بالقدة.
نعم، يعني إذا كانت الآية في بني إسرائيل نزلت فهذا لا يعني أن الحكم يكون مرفوعا عن هذه الأمة، سيكون من هذه الأمة من لم يحكم بما أنزل الله ويكون كافر، ويكون في هذه الأمة من لا يحكم بما أنزل الله ويكون فاسقا، ويكون في هذه الأمة من لا يحكم بما أنزل الله ويكون ظالما. إذن هناك الحكام الذين لا يحكمون بما أنزل الله كم قسم؟ ثلاثة أقسام كما ذكرهم الله: إما كفار، وإما فساق، وإما ظلمة. ثم الكفار ينقسمون إلى قسمين: كفر أكبر وأصغر، وفسق أكبر وأصغر، وظلم أكبر وأصغر. فالكفر سببه الجحد والإنكار، لا يرى أن دين محمد صلى الله عليه وسلم يصلح لهذا الزمان، أو يرى أن دين محمد صلى الله عليه وسلم يسعه الخروج عنه، أو يرى أن غير دين محمد أفضل من دين محمد، فهذا هو الكافر الكفر الأكبر. والفاسق هو الذي يحكم بغير المنزل لقرابة ونشوة، وأما الظالم فهو الذي يحكم بغير ما أنزل الله لعداوة. إذن قد يكون الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا كفرا أكبر أو ظالما أو فاسقا، وقد يكون الحاكم بغير ما أنزل الله مجتهدا. انتبهوا لهذه القضية، وهذا لا يذكره الناس لكن ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ. الآن الخطأ هل هو حكم بما أنزل الله؟ أجيب قطعا لا، ومع ذلك قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن له أجرا. إذن في فرق بين الحكام، لا يجوز أن يعامل الحكام معاملة واحدة. ولهذا أهل السنة قالوا: لا يقال إن الحاكم بغير ما أنزل الله كافر كفرا مطلقا، وإنما يجب فيه التفصيل كما نبه عليه أئمة هذا الزمان الذين رأوا وعاشوا وابتلوا وبلوا هذه المحنة العظيمة، وهي محنة تحكيم القوانين والدساتير التي استجلبت من الشرق والغرب، مثل الإمام مفتي الأنام الشيخ بن باز، ومحدث العصر الشيخ الألباني، وفقيه الزمان الشيخ بن عثيمين. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق قال لنا أبو خالد المنكر عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه سمع عمر بن الحكم يقول: أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول: لتركتن سنة من قبلكم كلها ومرها. حدثنا إسحاق قال لنا جرير عن الأشعث بن إسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لم يكن في بني إسرائيل شيء إلا كائن فيكم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي أويس قال حدثني
فإني قد بلغت وقد تركت فيكم أيها الناس ما هي قسمكم به
دينك لا تضل أبدا. كتاب الله وسنة نبيه: أيها الناس اسمعوا مني ما أقول لكم لعلكم تعيشوا ولا ترجعوا بعد الكفار يضرب بعضكم رقاب بعض بالسيوف. اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عيسى بن موسى قال حدثنا ذو بن يزيد عن خالد بن معدن عن عبد الرحمن بن عبد السلمي عن عبد بن سيد الفزاري رضي الله تعالى عنه وكان من الباكين قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة غداة فأقبل علينا فرعى ظنا موعظة بليغة ذرفت منها الأعين وجلت منها القلوب فقال قالوا يا رسول الله كان هذه موعظة والدعين. فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا يدل عنه إنه من يعش منكم كسر خلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين مهدي إليها في عرض عليك بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. حدثنا عيسى بن موسى بن قال بل ولده مسلم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عبد السلمي وقد جرب بن مكر الكلاعي قال دخلنا على عبد بن سيد رضي الله تعالى عنه وهو الذي نزل فيه الذين إذا ما
الاعتقاد أن أهل البدع من أسباب ضلالهم الكذب وأن من سماتهم الكذب وأهل السنة من سماتهم الصدق ومن أسباب هدايتهم الصدق مع الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الله الموصي عن أبي الله رضي الله تعالى عنه قال شر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة.
تأملوا معي أن النبي صلى الله عليه وسلم في كل جمعة يخطب كما في حديث جابر وابن مسعود وحديث عباض بن سارية ويقول كل بدعة ضلالة. ولا مرة قال إلا بدعة كذا وكذا. فكيف يأتي بعد ذلك إنسان ويقول لا في بدعة حسنة وفي بدعة سيئة؟ هذا كلام لا يستقيم. ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، فلا بد أن تكون هذه الكلية كلية مطلقة، وإلا كانت النتيجة كاذبة. ولذلك يا الإخوة الذين يقولون أن البدع منقسمة إلى قسمين سيئة وحسنة، إن كان مقصودهم بدع الدنيا فليس هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم. مراد النبي صلى الله عليه وسلم بكل بدعة ضلالة أي كل بدعة في الدين، كما في رواية عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا، هذا المقصود، فهو لم يفهم الحديث. وأما المحدثات في الدين فكلها ضلالة، احفظوها كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق قال أنبأنا عيسى بن موسى عن عائشة عن ابن أبي ثابت عن أبي هريرة عن سليمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقط فيكم وكل بدعة ضلالة. حدثنا إسحاق قال أنبأنا أبو معاوية عن الأعمش عن نافع بن شداد عن عبد الله بن باس عن عبد الله بن مسعود قال كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حدثنا إسحاق قال أنبأنا عيسى بن موسى عن الأعمش عن نافع بن شداد عن ابن شداد عن مسعود رضي الله تعالى عنه قال إنكم اليوم على فطرة وإنكم ستحدثون ويحدث لكم فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدي الأول. حدثنا عيسى بن موسى قال حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن إسلام الحمصي قال حدثني أبو الزاهد يجعل ابن شجرة الكثير بن مرة عن ابن أبي عمر أنه كان يقول خير الدين دين محمد صلى الله عليه وسلم وشرطه المحدثة فاتبعوا ولا تبتدعوا فإنكم تضلون من تبعتم الأثر إن تتبعون فقد سرتم بعيدا وإن تخالفون فقلتم ضلالا كبيرا ما أحدثت أمة في دينها بدعة إلا رفع الله عنهم سنة هدى ثم لا تعود فيهم أبدا ولئن أرى في ناحية المسجد نارا تشتعل فيه احتراقا أحب إلي من أن أرى بدعة ليس فيه لها مغير. حدثنا إسحاق قال أبانا وكيع عن هشام بن غاص أنه سمع نافعا يقول قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنا.
هذه روايات وفهوم الصحابة رضوان الله عليهم الصحابة، فهل نقدم فهوم الناس على فهوم الصحابة؟ وهم يقولون كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنا. وتأملوا معي عظيم علمهم بخطورة البدعة، لأن البدعة ماذا فيها؟ تأملوا إلى خطورة البدعة. أولا فيها تكذيب بكمال الدين، اليوم أكملت لكم دينكم. ثانيا فيها تكذيب لبلاغ النبي صلى الله عليه وسلم، هو يقول بلغت، صحابة قالوا نعم، وهذا يقول لا ما بلغت، باقي شيء أنا أستدركه. ثالثا فيه استدراك على الدين، وهذا أمر خطير. رابعا أن المحدثات فيه تغيير لدين الله عز وجل. خامسا أنه سينشأ عن ذلكم البدع والمحدثات التفرق والاختلاف، وما نشأت فرقة ولا فرقة إلا بسبب محدثة وبدعة. ما نشأت فرقة ولا فرقة إلا بسبب محدثة وبدعة.
صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن سعد بن قال قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن الاستقامة واتباع المراد بالأزل والإيات والتبدع. حدثنا إسحاق قال أنبأنا معتمد وجدير عن الليث عن عاصم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إنها فضل أمي الله بالبدع. حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا إسماعيل بن عبيدة عن أيوب عن أبي قلابة قال قال الناصر رضي الله تعالى عنه عليكم بالعلم قبل أن يذهب بأصحابه أو قال بأهله عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر أو يفتقر إلى ما عنده وإنكم ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد بدوا وراءهم بهم فعليكم بالعلم وإياكم التتبع وإياكم التنوع وإياكم التعمق وإياكم وعليكم بالعتيق.
العتيق هو دين النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. نعم.
قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا سليم بن اخضر عن ابن عامر عن ابراهيم قال قال عليه رضي الله تعالى عنه اتقوا الله معشر القران وخذوا طريقا من كان قبلكم فوالله ان استقمتم لقد سبقتم سبقا بعيدا وان تركتموه شمالا يمينا ولكم ولا بعيدا لو قال مبينا. حدثنا اسحاق قال ابن ادم عن عائشه عن ابراهيم عن ابن ابي قال مر علينا قضيه رضي الله تعالى وإن سبقتموه فقد سبقتم سبقا بينا وإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضل بعيدا. حدثنا يحيى بن يحيى قال أنبأنا مسلم عن عوف عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل قليل في سنة خير من كثير في بدعة. حدثنا يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة عن جرحان بن يزيد عن عبد الله قال الاتصال في السنة خير من الاجتهاد في بدعة. حدثنا يحيى قال أنبأنا عبد الله بن زبير عن العلاء بن المسيب عن المسيب عن عباد قال اتصال في السنة خير من الاجتهاد في بدعة وكل بدعة ضلالة. حدثنا أحمد بن عبد الرضي قال حدثنا سعيد بن عامر بن حزم قال قال عمر بن عبد العزيز لو كان بكل بدعة يميتها الله على يدي وكل سنة يعيشها الله على يدي بضعة من لحمي حتى يأتي آخر ذلك على نفسه كان في الله يسيرا.
الله أكبر، هذا كلام عظيم من عمر بن عبد العزيز، وفيه دلالة على أهمية إحياء السنن وإماتة البدع. نسأل الله جل وعلا أن يأخذ بأيدي ومرائنا وحكامنا حتى يحيوا السنة ويميتوا البدع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا الوقيف أحمد حدثنا عن عبد الله قال حدثنا حسن سمعت موسى بن عبيد بن علي يقول بلغني أن عمر بن عبد العزيز كان يقول لو كانت كل سنة أميتت فهي الله على يدي وكل بدعة معمول بها فأمات الله على يدي بضعة من لحمي كان ذلك قليلا. حدثني الوقيف قال حدثني سمعت محمود قال حدثنا عن سيدنا
عبيد بن عبد الملك
عبيد بن عبد الملك أن عمر بن عبد العزيز كان يقول والله لولا أن أعيش سنة وأميت بدعة لما سرني أن أعيش في الدنيا طواقا ولوددت أني كلما نعشت سنة وأمت بدعة أن عمر من أحوال سقط معها. حدثني محمد بن عبد الله بن غزال بن الغزال قال قال حدثنا علي بن حسين قال أنبأنا خالد بن عبيد الله بن عمر العمري قال كان عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز عندنا فكنا به فلما استغرب أبوه قدم عليه وهو 19 سنة وأبوه هو روض الناس عن كتاب السنة وقد قطع بذلك فهو يداريهم كيف يصنع. فقال له عبد الملك حين قدم عليه يا أمير المؤمنين ألا تقضي كتاب الله وسنة نبيه ثم والله ما قضى لي أن أقول لي وبك الهدوء. فقال له يا بني إني روض الناس ليرض الصعب أخرج الباب من السنة وأقع الباب من الطمع فإن في أمور السنة سجن للطمع وعمرت 50 سنة وظننت أني لا أبلغ فيه كل الذي أريد فإن عشرته حاجتي وإن مت فالله أعلم بنيتي.
نعم الابن الصالح الذي ينصح أبه. وكان عبد الملك من أزهد الناس وأعبد الناس، ما رؤي مثله في أبناء الملوك إلا أن الناس كانوا يشبهونه بعبد الله بن عمر في الزهد والعبادة والورع. نعم.
صلى الله عليه وسلم رحمه الله حدثني ابن الخزان قال حدثنا حاتم بن الله بن علي قال حدثنا اسماعيل بن علي هاشم قال حدثنا بشر بن عبد الله بن يسار السلمي وسواد بن زياد وعمرو بن مهاجر ان عمر بن عبد العزيز كتب للناس انه لا راي الى احد مع سنه سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابو حفص اللامي قال حدثنا شعيب بن النعمان قال حدثنا معافى قال حدثنا ابو سعيد قال قال عمر بن عبد العزيز لا عذر لاحد بعد السنه في ضلاله ركبها يحسب انها هدى.
لا يجوز للانسان ان يترك السنه لقياس يراه او لراي يراه او لقول سمع، انما السنه هي واجبه الاتباع. ليس لاحد كما قال الامام الشافعي اجمع المسلمون على ان من استبانت له سنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له ان يدعها لقول احد كائنا من كان. نعم.
احسن الله اليكم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن معاويه بن موسى بن ابي هريره قال عن ابن مسعود بن اميه بن خالد بن جمعه بن قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم المسلمي قال حدثنا عبد الله بن من قال كتب عمر بن عبد العزيز الى اهل المدينه ان انظروا الى ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتبوا فاني قد زدت دروس العلم وذهاب العلماء. قال رحمه الله حدثنا اسحاق قال انبانا عيسى بن موسى عن ابي بكر بن ابي مريم عن حبيب بن عبيد عن قطيف بن الحارث قمدي عن ان عبد الملك بن عمر ساله عن رفع الايدي على المنابر والقصص فقال قطيف اما ان هذا لمن امثل ما احدثتم اما لها فلا اجيبك اليها اني حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من امه تحدث في دينها بدعه الا ضاعت مثلها من السنه فالتمسك بسنه احب اليه من احداث البدعه.
هذا فيه دلاله على أن رفع الأيدي على المنابر، رفع الأيدي على المنابر في الدعاء، أن هذه بدعة، لا يجوز للإمام أن يرفع يديه وهو يدعو، إلا ما جاء في الحديث من رفع الإمام الأيدي في دعاء الاستسقاء فقط، وإنما الإمام يشير إشارة يدعو، يقول اللهم اللهم، والمأمومين يؤمنون وإن شاءوا أشأره، ولكن لا يرفعون أيديهم. مع ذلك فإن غطيف يعني حبيب بن عبيد يقول عن غطيف بن الحارث، يقول أما إنها لمن أمثل ما أحدث، يعني أقرب الأشياء شبها بالسنة، ومع ذلك هو محدث لا أراها لكم. ولذلك أنكر الصحابة رضوان الله عليهم على عبد الملك بن مروان وأمثاله. نعم.
أحسن الله إليكم ورحمه الله. حدثنا إسحاق قال أنبأنا عبد الرحمن المهدي حدثني عن أبي عن مهدي بن المهدي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ما من عام لا يأتي بدعة وما تفيه سنة حتى تهدي البدع وتموت السنن. حدثنا إسحاق قال أنبأنا عيسى بن موسى التوفيقي يزيد عن أبي عامر عن أبي إدريس قال أبي قال لأن أرى في المسجد نارا لا أستطيع إطفاءها أحب إلي من أن أرى فيه بدعة لا أستطيع تغييرها.
هذا دليل على خطورة البدع يا أخي، البدع خطيرة، والواجب عليكم أنتم تتعلموا السنن، تظهروها، تميتوا البدع. نعم.
أحسن الله إليكم ورحمه الله. حدثنا إسحاق قال أنبأنا مريد بن مريد قال حدثني سفيان بن عمير قال حدثنا مسيرة عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال اختصار في سنن خير من اجتهاد البدع، كلمة تتبع خير من أن تبتدع، وأنواع الأفكار طريقة من تبعت الأثر. حدثنا محمد بن علي بن الوهاب قال حدثنا ليث بن خالد قال حدثنا ليث بن عمران بن عبد الله العنسي قال سمعت إسماعيل بن عبيد الله يقول ينبغي لنا أن نحفظ ما جاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فهو عندنا بمنزلة القرآن.
يعني في الاحتجاج، لا لا، السنة ليست بأقل مرتبة في الاحتجاج من الكتاب، الكتاب حجة، السنة إيش؟ حجة. هذا المقصود بأن هذا هو عندنا بمنزلة القرآن. نكمل بعد الأذان إن شاء الله.
الله أكبر الله أكبر الله
اللهم رب العالمين. نعم. بسم الله.
قال رحمه الله حدثنا إسحاق قال بن عيسى بن موسى عن الحسان بن عقيل قال كان جبريل يزرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كما يزرع عليه القرآن ويعلمه إيانا كما يعلمه القرآن.
هذه رواية عن التابعي حسان بن عطية، ولكن له شواهد في المرفوع كثير. يأتيه الرجل يسأله عن شيء لا يجيب، ثم يجيبه بحديث، يأتيه السائل فيسأله عن شيء فلا يجيبه، حتى ينزل عليه جبريل فيجيبه بإيش؟ بحديث. فدل على أن السنة نزلت كما نزل القرآن. إذن ما الفرق بين القرآن والسنة؟ الفرق أن السنة المعنى من الله عز وجل، واللفظ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم ورحمه الله. وقال ابن كثير السنة قاضية على الكتاب وليس الكتاب قاضي على السنة.
وهذا باتفاق على السنة، لأن السنة مبينة، والقاعدة أن المبين هو الذي يرجع إليه عند ما ينشأ في ذهن الإنسان عدم فهم للمبين. ولنضرب الآن مثال، مثلا أنت الآن عندك متن وعندك شرح، ما فهمت المثل وين ترجع؟ شرح. فالسنة شارحة للكتاب. نعم.
أحسن الله إليكم ورحمه الله. قال وقال القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. وقال قال السنة سنة سنة للأخذ بها فضيلة وتركها إلى غيرها حرج، وسنة للأخذ بها فريضة.
السنة التي أخذ بها فضيلة هذه سنة الفقهاء، وسنة الأخذ بها فريضة هذه سنة الاعتقاد، لا بد من الأخذ فيها، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال أنبأنا سليم بن أخطر قال سمعت بن عون يقول غير مرة ثلاث من قام لمسلم يقال أن يقرأه رجل مسلم القرآن فيتعلمه ويقرأه ويتدبره ويقرأ فيه، والثاني أن يقرأ ذلك الأثر والسنة فيسأل عنهما ويتبع المجدد، والثالثة أن يدعى هؤلاء الناس إلا بالخير. حدثنا يحيى بن يحيى بن العربي قال حدثنا بشر المفضل قال
إذا كان من قبلنا حرفوا التوراة والإنجيل لفظا، انتبهوا، ومعنى، حرفوا التوراة والإنجيل لفظا ومعنى، والله جل وعلا حفظ القرآن لفظا، إذن سيكون من يغير القرآن معنى، فكيف أنت ستحاججه إذا كان هو يفسر القرآن بالمعنى الذي يريده؟ ليس لك أن تحاججه إلا بالسنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي قيس عن المثير قال قال عبد الرحمن: أنتم أشبه الناس سمتا وهيئة ببني إسرائيل، تتبعون آثارهم حذر القبلة بالقبلة حتى لا يكون فيهم شيء مما كان فيكم مثله. حدثنا أحمد بن إبراهيم الدواقي قال حدثنا ريحان بن سعيد قال حدثنا عباد بن منصور عن أيوب عن أبي قلابة عن عطية سمع ربيعة الرسول يقول: أتي نبي الله صلى الله عليه وسلم فقيل له: تنام عينك وتسمع أذنك ويعقل قلبك؟ قال: فنامت عيني وسمعت أذني وعقل قلبي، فقيل لي: سيد بنى دارا وصنع مندوبة وأصل داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المندوبة ورضي عنه السيد، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يطعم من المندبة وسبق عليه السيد، فالله السيد ومحمد الداعي والدار الإسلام والمكتوبة الجنة.
هذا الحديث صحيح من طريق آخر عن جابر بن عبد الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو حاتم الرحيم حدثنا عمرو بن ربيع بن طارق قال أنبأنا يحيى بن أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه قال: السنن السنن فإن السنن قال الدين. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله
مرة من المرات كنت أتكلم مع شخص في أهمية اتباع السنة، تصوروا معي أنه لأول مرة يقع في ذهنه أن هناك أبواب وكتب في الاعتقاد في صحيح البخاري ومسلم. رجل ضيع عمره في الاعتقاد والفلسفة والمنطق ويظن أن الاعتقاد هو في المنطق والفلسفة، فقلت له: هل قرأت كتاب الإيمان في صحيح البخاري؟ قالوا: الإيمان البخاري يتكلم في صحيح الإيمان في الإيمان؟ قلت: طيب كتاب التوحيد؟ قال: هذه مسائل عقدية ما لها علاقة بالسنة. يقول: هذه موجودة في صحيح البخاري، كتاب الإيمان في صحيح مسلم. هذه مصيبة الناس اليوم، لا يعرفون السنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عمرو بن ثوبان قال حدثنا الحارث بن زهير عن عبد المجيد بن وهب عن ابي قال: انه سياتي على الناس زمان يقوم الرجل يستمع عن سنه محمد صلى الله عليه وسلم فلا يجد احدا يخبره بها. حدثنا القذان قال حدثنا علي بن حسن.
هذه مصيبه اذا تركنا السنن ولم نحفظها. كان السلف لذلك يعني يقيمون مجالس في قراءه حديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، مع الأسف اليوم نجد زهدا في قراءة في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو الغزالة قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال أنبأنا عبد الله قال: كان جبريل إذا نزل بالقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم يدخل كالرسول فيلقيه على بقيه فيه
يعني مقصود علي بن الحسن بن شقيق عن عبد الله، مقصود عبد الله بن مسعود، أن هناك فرقا بين نزول جبريل بالقرآن وبين نزول جبريل بالسنة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الفرق فيجعل كلام الله يأمر الكتاب فيكتبونه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدرقي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو عبادة الأنصاري قال حدثنا الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جحفة فخرج علينا فقال: أليس أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن القرآن جاء بعلم الله؟ قلنا بلى. قال: فأبشروا فإنها القرآن أقرأ بيد من وقرأ في أيديكم فتمسكوا به فلا تملكوا ولا تضلوا بعده أبدا. قال رحمه الله: به السنة على المتصرف. قال أبو عبد الله: السنة تتصرف على أوجه، سنة ابتلع على أنها واجبة، وسنة اجتمع أنها نافلة، وسنة اختلفوا فيها أواجبة هي النافلة، ثم سنة اجتمع أنها واجبة تتصرف على وجهين أحدهما عمل لا فضيلة، فالذي هو عمل سنة اجتمع على أنها تفسير لما افترض الله مجملا في كتابه فيفسره، وجعل تفسيره وبيانا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. والوجه الثاني: سنة اختلفوا فيها، فقال بعضهم هي ناسخة لبعض أحكام القرآن، وقال بعضهم لا، بل هي بينة مبينة في نص القرآن وعامه وليست ناسخة له، لأن السنة لا تنسخ القرآن ولكنها تبين عن خاصه وعامه وتفسره جلاله ومهمله. والوجه الثالث: سنة اجتمع على أنها زيادة على ما حكم الله به في كتابه، وسنة هي زيادة للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس لها أصل في الكتاب إلا جملة له بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم لحبه وقضائه والاتباع عما نهى عنه. وسنفسر من كل نوع من هذه الأنواع ما يستدل به أهل الفهم على ما وراءه إن شاء الله.
يعني هذا شيء مهم أن الإنسان يفهم معنى السنة، لأن بعض الناس إذا قلت له نأخذ الاعتقاد من السنة يقول لك السنة يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. فالسنة لها إطلاقات، السنة عند الفقهاء هو بمساواة المندوب والمستحب، انتبه. السنة عند في اللغة، السنة في اللغة معناها الطريق. السنة عند المحدثين معناها المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. السنة عند الأصوليين المصدر الثاني من مصادر التشريع، المصدر الثاني من مصادر التشريع. أما السنة عند علماء الاعتقاد فالمقصود بها طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد، اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم، منهج النبي صلى الله عليه وسلم، إيمان النبي صلى الله عليه وسلم، التوحيد الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا المعنى الخامس مؤلفات علماء السنة: كتاب السنة للإمام المروزي، كتاب السنة للدارقطني، كتاب السنة لابن أبي عاصم، كتاب السنة للإمام أحمد، وهكذا. لذلك المصنف رحمه الله بيّن، قال أن السنة تأتي على معاني: سنة اجتمع العلماء على أنها واجبة لازمة، وسنة اجتمع على أنها نافلة وهي سنة الفقهاء، وسنة اختلفوا فيها، والمختلف فيها هذه التي قال عنها العلماء إنها ناسخة، قال الآخرون لا هي منسوخة، هذا الاختلاف. ومن هذا النوع ما ذكره الإمام المطلبي أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي أن السنة لا تنسخ القرآن، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، والذي عليه الجمهور أن السنة ناسخة للقرآن. والذي ينظر في هذا الكتاب يرى أن الإمام رحمه الله مال إلى قول الشافعي رحمه الله تعالى. لعلنا إن شاء الله نكمل في الغد، نقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.